بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على النعمة، والشكر له على المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الناس إلى النور بعد الظلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الهمة ومن سار في طريقهم يرتجي الفردوس والغرفة. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، إن نعم الله عز وجل تتجدد، وإن آلاءه تتعدد، وإن من نعم الله عز وجل على الناس في هذه الأزمنة ما تقذفه المدنية الحديثة من الأجهزة والبرامج ووسائل التواصل والاتصال، فهذه نعمة من الله عز وجل، سهلت على الناس التواصل وقربت البعيد، فصار الإنسان يتواصل مع الناس في أطراف نائية بعيدة بكل يسر وسهولة. ثم إن هذه الوسائل وهذه التقنيات الحديثة وهذه الأجهزة وهذه البرامج باختلاف أنواعها وصورها سلاح ذو حدين، إما أن تكون طريقا للخير أو طريقا للشر بحسب استخدام المرء لها. فكم من إنسان كان هلاكه وضياعه وخسارته في هذه الأجهزة وهذه البرامج، وكم من الناس كانت هذه البرامج خيرا له في نشر الخير والإسلام والسنة وغير ذلك، فهي بحسب استخدام الناس. والناس تجاه هذه البرامج المتعددة، منهم من يدخلها بنية التجارة، ومنهم من يدخلها بنية الترفيه، منهم من يدخلها بنية الدعوة الله عز وجل، وغيرها من المقاصد والغايات التي تتفاوت بين الناس. حديثنا في هذه الليلة عن برنامج قد انتشر وذاع صيته بين الناس في فترة زمنية قليلة جدا. هذا البرنامج هو برنامج الانستغرام، هذا البرنامج الذي فيه تبادل الصور بين الناس ومقاطع الفيديو اليسيرة مع التعليق عليها. هذا البرنامج خرج للناس في سنة 2010 في شهر أكتوبر، أول ما ظهر اقتناه واستخدمه مليون مستخدم. في الشهر الماضي ديسمبر 2014 بلغ عدد المستخدمين له 300 مليون، وهذا يدل على تفاقم هذا البرنامج وسرعة انتشاره، وفيه الآن أكثر من 1 مليار صورة. هذا البرنامج يستخدمه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، لا يخفاكم كثرة وسرعة انتشار هذا البرنامج. قبل أن أتكلم عن هذا البرنامج على وجه الخصوص، أقول سائر البرامج، وقد تكلمنا وكتبنا مقالات سابقة حول مثل هذه البرامج، لها ضوابط عامة في التعامل. أولى هذه الضوابط أن الإنسان يستحضر تقوى الله عز وجل. أي برنامج يستخدم الإنسان، سواء الإنستغرام أو الكيك أو سناب شات أو غيره من البرامج اللي اليوم انتشرت، يستحضر الإنسان رقابة الله عز وجل. هذا هو الحد الفاصل للإنسان، هذا الذي يوقفه فيما ينشر من صور من كلام، هذا الذي يكون له رادع. لأن الإنسان اليوم يخلو بالأجهزة الإلكترونية، بالشبكات، بالغرف الصوتية، بهذه الأجهزة، بهذه البرامج. فمن رادع له؟ هناك رادع في داخلك هو تقوى الله عز وجل والخوف من الله عز وجل. وأيضا من الضوابط العامة أن يحدد الإنسان هدف استخدام هذا البرنامج، ما هي النية التي تدخل من أجلها في تويتر مثلا أو الفيسبوك أو هذا البرنامج. لابد قبل الدخول أن تكون لدى الإنسان نية معينة، أهداف معينة، غايات قد وضعها للدخول إلى هذا البرنامج. أما الإنسان الذي يدخل من غير هدف يضيع في هذه البرامج. الضابط الثالث، هي فقط ثلاثة ضوابط مهمة كبيرة في هذا الباب، ضبط قضية الوقت. الإنسان إذا دخل يحدد له أوقات محددة، أن أدخل لهدف معين عندي دقائق محددة. اليوم العلماء يتكلمون عن إدمان الإنترنت، عن إدمان التويتر، عن إدمان الإنستغرام، انتشر اليوم. لماذا؟ لأن هذا يدخل من غير هدف، يبدأ بصورة. بعض الناس يقول أبدأ أنظر في صورة، ما أجد نفسي إلا جلست ساعتين وأنا أقلب في هذه الصور، وربما تقع عيني على الحرام، وربما ينتقل الفيديوهات وغيرها من المحرمات. لماذا؟ لأنه لم يضبط قضية الوقت. الإنستغرام وما فيه اليوم، عنوان الخاطرة، الإنستغرام إلى أين؟ نعم، الإنستغرام فيه أشياء كثيرة جدا من المحاذير، من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها نحن في حياتنا، ننبه الآخرين، ننبه الأهالي، ننبه البيوت على مثل هذه الأمور. هناك ثقافات سلبية وهناك ثقافات إيجابية. لا يخفى على المطلع عليها أن كثير من الناس ربما استخدمه في أمر مباح، الدعاية والتجارة وغير ذلك. كثير من الناس استخدمه في جانب الدعوة إلى الله عز وجل. هناك انستغرام بعض الحسابات باللغة الإنجليزية دعوة الكفار الإسلام وغيرها موجودة ولها آثارها الطيبة. لكن نحن نتكلم اليوم عن الوسط العام والغالب اليوم المنتشر. من المحاذير الموجودة بذاءة الألفاظ عند كثير من المستخدمين. بعض الناس للأسف الشديد لا يتورع في التعليق السيء على أي صورة يقف عليها، سواء بسب أو استهزاء، وربما والعياذ بالله يصل إلى القذف. صور ربما ما يعرف من صاحب هذه الصورة، من يكون، يبدأ يتكلم عليه، يتكلم على شكله، يدخل في حسبه، في نسبه، يدخل في أمور كثيرة جدا ليست هي من صفات الإنسان المسلم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فبعض الناس تعود على مثل هذا الأمر، دخولا للقذف أو التهكم أو السخرية أو غير ذلك، وما يدري هذا المسكين أنه يجمع سيئات بهذه التعليقات السيئة أو بهذه الكلمات البذيئة التي يتلفظ بها. أيضا من المحاذير في برنامج الإنستغرام عدم التثبت في قضية النقل. هذه مشتركة بين هذا البرنامج وغيره من البرامج. كثير من الناس عنده عاطفة دينية، لكن العاطفة الدينية إذا لم تضبط بالضوابط الشرعية كانت خطيرة. مثلا نشر الأحاديث، كم من الأحاديث الآن يحذر منها مرة ومرتين وثلاث، ونجد أنها تنتشر مرة ثانية في الإنستغرام، أحاديث موضوعة أو مكذوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أو بعض الناس ينقل فتاوى من غير مصدر، أحيانا تستغرب، يقول هذه فتوى، آخر شيء يكتب شيخ ابن عثيمين، ترجع للفتاوى، ترجع المراجع، ما تجد هذه الفتوى عند الشيخ ابن عثيمين. فهذا في قضية عدم التثبت من المصدر. أو البعض للأسف الشديد ينقل شائعات تثير الفتن، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد، وخاصة اليوم المجتمعات تعج بهذه الفتن. فالإنسان يسد هذا الباب. أيضا من المحاذير الخطيرة جدا الاستهزاء ببعض شعائر الدين. للأسف الشديد ظهر في الانستغرام بعض المهرجين ولهم متابعين بالآلاف واغتروا ببعض المشاهد التي يقومون بها، لكن للأسف الشديد أن هذه المشاهد إما تتعلق بالصلاة، يكون في وسط الصلاة يقطعها، إما استهزاء بالحجاب، استهزاء بعبادات، بالأضحية، بغير هذه الأمور. تجد بعض الناس يعني يتابع ويبدي إعجابه، أو ما يسمى هذا باللايك الآن الذي انتشر. على ماذا أنت تشجعه الآن؟ على الباطل. أين تعظيم شعائر الله عز وجل؟ أين تعظيم حرمات الله عز وجل؟ هذا استهزاء صريح بشعائر الدين، له مغبته، له آثار السيئة الخطيرة. الإنسان يقف كل شيء، ممكن تمزح مع زملائك، ممكن تمزح في حدود معينة، أما لما يأتي الإسلام لا، هذا خط أحمر. الصلاة لا أقف عنده، الأذكار، القرآن، العبادات الشرعية. فهناك حسابات للأسف الشديد أو بعض المقاطع فيها استهزاء ببعض الشعائر الدينية، وللأسف تنتشر ويروج لها البعض، ويبدي الكثير من الناس الإعجاب بها، وهذا خطير. أيضا من المحاذير إخواني الأكارم، الإنستغرام عالم مفتوح، فيه كثير من دعاة الشر، في حسابات تدعو اليهودية، في حسابات تدعو للنصرانية، في حسابات وقفت عليها تدعو والعياذ بالله إلى الإلحاد، هناك حسابات تدعو إلى البدع. بعض الناس للأسف يستجلب كل غريب فيدخل لمتابعة هذه الحسابات. تجد بعض الناس للأسف يعني شخص ادعى الربوبية، تجد آلاف من الناس يتابعون هذا الشخص. لماذا يتابع هذا الشخص؟ يعني على سخافته، على دعواه الباطلة التي ينكرها الشرع والعقل وكل شيء، لماذا يتابع هذا الإنسان؟ فالإنسان ينبغي أن يعرف من يتابع من هذه الحسابات، لأن كثير من الحسابات سيئة، كثير اليوم من الأفكار الدخيلة دخلت على شبابنا. أنا أقول والله للأسف يعني القلب يتحرك أن نناقش شباب من أهل البلد هنا في مسائل إلحادية، في مسألة وجود الله عز وجل، في مسائل تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، في مسائل تتعلق بالقرآن، كله بسبب الانفتاح على هذه البرامج. كثير من الشباب ما عنده حصانات، ما عنده أشياء تحفظها، فيدخل في هذه البرامج من غير ضابط فيتأثر هذا التأثر. أيضا من المحاذير الخطيرة جدا قضية الحديث بين الرجال والنساء والتعليق على بعضهم البعض. إخواني، الضابط الشرعي في هذا الباب أنه لا يجوز الحديث بين الرجل والمرأة إلا لحاجة أو ضرورة، ذكر العلماء منها الطب، التعليم، البيع والشراء، وهذا الحديث يكون بالفصل ولا يكون فيه خضوع ولا ميوع. فهذا هو الضابط. ولذلك الذي يقرأ كلام الفقهاء يجد أنهم يمنعون الحديث بين الرجل والمرأة درءا للمفسدة، درءا للمفسدة. في كتاب كشاف القناع للبهوتي ذكر قال: وإذا سلم الرجل الأجنبي على المرأة الشابة لم يرد عليها، هذا في السلام، إذا سلم عليها ما يرد عليها. حتى في باب العطاس، إذا عطست المرأة لا يشمتها الرجل. في أحكام النساء لابن الجوزي ذكر عن رجل عابد كان عند الإمام أحمد، فعطست امرأة الإمام أحمد فشمتها هذا العابد، فقال الإمام أحمد: عابد جاهل، عابد جاهل. بل حتى الأمر أشد في ذلك في باب التعزية، المذاهب الأربعة ينصون أنه لا يعزي الرجل المرأة إلا إذا كان زوجته أو من المحارم، سدا لهذا الباب. ابن قدامة في المغني يقول: ولا يعزي الرجل الأجنبي شواب النساء، يعني المرأة الشابة. لماذا كل هذا؟ حتى يسد هذا الباب. وخاصة قد يقول الإنسان هذا الآن مستوى فقط كتابة، نقول الكتابة يقول العلماء بابها أخطر ربما من باب الرؤية. لماذا؟ يقولون أن حاجز الجرأة يكون أكبر، حاجز الجرأة يكون أكبر. ابن القيم له كلام لطيف، يقول المحادثة ربما في البداية ما يكون لها أثر، لكن مع التوسع والمباسطة يقع الحرام، لأن هذا الأمر ينفتح. فالآن الموجود في واقع الإنستغرام في تعليقات الشباب على البنات والبنات على الشباب أمر خطير جدا، مخالف لشرع الله عز وجل. لا تتبعوا خطوات الشيطان، هي خطوات يدخل فيها الإنسان. كم من البيوت هدمت، كم من المشاكل حصلت إثر هذه المحادثات. قد يقول الإنسان أنا إنما أستفيد في باب علمي، في معارف، في خبرات. نقول لا، اليوم الدين ضعيف والفتن كثيرة، والواقع خير شاهد والسعيد من وعظ بغيره. كثير من هذه المحادثات والأسف تنتهي بالحرام، تنتهي بالفواحش، فالإنسان يسد هذا الباب. أيضا من المحاذير ما يتعلق بالنساء، تصوير اليوميات وتصوير الخصوصيات، هذه انتشرت الآن كثير بين النساء. تبدأ تصور الفساتين، المكياج، ما تلبس من النعال، من الثياب، تصور سريرها، تصور أمور كثيرة جدا وتعرضها. قد تقول أن هذا الأمر ما يفتن، نقول لا بالعكس، هذه الأمور التي تتعلق بالزينة الشريعة حرصت أن تسد هذا الباب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة الخفية الأصل المرأة تخفيها كما في كتب التفسير حتى ما ينفتح باب شر عظيم. في حديث عبد الله بن عباس كما رواه الخمسة، الرجل اللي ظاهر من امرأته ثم جاء إلى امرأته وجامعها قبل أن يكفر من الظهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، ما الذي حملك على هذا؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. هذا رجل زوج يفتن بزوجته ويقع في الحرام ولا يكفر قبل الظهار، فكيف بالزينة هذه التي تعرض من النساء للرجال مع ضعف القلوب اليوم؟ أيضا تصوير، وللأسف الشديد تطور هذا الأمر إلى تصوير بعض أجزاء الجسد. تبدأ المرأة تصور رجلها، تصور يدها بالنقوش، تصور جزء من جسدها. كثير من النساء للأسف جاهلات، تقول ما حد يعرف شخصيتي، الوجه غير موجود. طيب والفتنة التي تحدثينها بهذه الصور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة الخطيرة. وتبدأ المرأة تعرض بعض الجسد في الانستغرام، وكثير من الناس للأسف ضعيف فيغتر بهذه الصور. فالتساهل في هذا الباب للأسف باب من نشر هذا الشر العظيم. الأسوأ من ذلك نشر الصور المحرمة، المقاطع الجنسية، الصور المثيرة، صور الممثلات، صور الفنانات، غيرها من الصور. هذا من إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يحبون أن تنتشر الفاحشة بين الرجال والنساء، هذا الأمر خطير جدا. تجاوز بعض الناس في باب التصوير في تصوير الناس الآخرين من غير إذنهم، التصوير في بعض الأمور اللي لها أبعاد أمنية أحيانا تستوي بعض الحوادث في البلد يبادرون يصورون ويضعون. يا أخي لا أنت ما مسموح لك بهذا الأمر، هذه الصورة قد تصل إلى أهلها تفجعهم، لها يعني مجرم قانونا أن تصور مثل هذه الحوادث، لأن لها إجراءات، لها تحقيقات، لها توثيقات. البعض يصور أمور أكبر من ذلك، الدولة لها إجراءات أمنية. قبل فترة الآن في السعودية لما صار مداهمة بعض من الدواعش في منطقة عرعر، الدولة أرسلت قوات أمنية للقبض على هؤلاء، أخذ بعض الناس يصور وينشر مباشرة، هناك الحكومة نشرت بيان أن هذا يؤثر على العملية الأمنية في الدولة. هذا ليس في السعودية، في كل مكان. يعني الدخول في مثل هذه الأمور لها أبعاد خطيرة جدا. أيضا بعض الناس للأسف الشديد صار التصوير جزء لا يتجزأ في حياته. يا أخواني الأصل في التصوير أنه محرم إلا لحاجة أو ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. النصوص شديدة في قضية التصوير. الصور لها أبعاد محددة، لها ضوابط، أمور توثيقية، أمور ما يتعلق بالبطاقات، التوثيقات، الأمور الضرورية، الأمور الحاجية. العلماء نزلوا الأمور الحاجية منزلة الضرورة، هذه معروفة من القواعد الأصولية. أما ما سوى ذلك فالإنسان لا يتوسع. أما أن البعض يصور في كل لحظة من لحظات حياته، بعض العلماء يقول هذا مريض نفسي، جلس على الغداء صور، على العشاء صور، خرج صور، دخل السيارة صور، هذا عنده فراغ من هذا، صار عنده إدمان لهذا التصوير. التصوير له حد معين، شيء نافع، ممكن تصور الطبيعة، تصور أمور نافعة تعظم في الناس قضية التدبر، النظر في آيات الله عز وجل. أما التوسع في التصوير بهذه الصورة التي نجدها بين الرجال وبين النساء فهذا خطير جدا. اليوم انتشرت بعض الأمور المتعلقة بالسحر، أمور متعلقة بالحسد عن طريق هذه الصور. كثير من البيوت ضربت، كثير من الزيجات باءت بالفراق، بس نظرة عابرة واحد يذهب إلى بعض المحاكم ينظر إحصاءات الطلاق بسبب الأجهزة والله ينصدم. كثرت حالات الطلاق والفراق بسبب هذه الأجهزة، وتساهل في قضية وضع الصور أو التعليقات أو العبارات. فهذه البرامج إخواني الأحبة وجدت، ينبغي أن تغتنم، فهي إما نعمة أو نقمة. إن استخدمت في الخير كانت خيرا للإنسان، والإنسان كما يقول العلماء طبيب نفسه. أنت انظر إلى نفسك، إذا أنت تعرف من نفسك إذا دخلت الانستغرام ما تصبر ممكن تقع في الحرام، تنظر للصور، تنظر لمقاطع الفيديو، قف خلاص ما تدخل. لماذا تعرض نفسك للإثم؟ لماذا تقود نفسك إلى طريق النار والعياذ بالله وأنت قادر على منعها؟ وإذا رأيت من نفسك إرادة في نشر الخير وتعرف أنك ممكن تضبط نفسك ممكن تدخل. كل إنسان طبيب نفسه، إنسان الذي يعرف من نفسه أن قد يتأثر سلبا خلاص يقف، الوقاية خير من العلاج. فالإنسان يحفظ نفسه، هذه الأجهزة وهذه البرامج يستخدمها في طاعة الله عز وجل حتى ما تكون عليه وبالا يوم القيامة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.